مشى الحسين وأهل بيته في محمول القافلة ومعه الرسالة في القرآن. مسيرة الروح والعقل إلى الواحة الكبرى التي لا يرويها إلا الوجدان. مسيرة علمت الإنسان كيف يرفض الذل والضعف والهوان من جيل إلى جيل.
من مكة سعى حسين ذو اللواء ومصباح السماء. من مكة سعى
سرى ظعن المعالي.
نهضة تعلم ونهضة تبني ونهضة تبقى حية في وجدان الأمة ووجدان الإنسان. أقمار خرجت مع الحسين لتصور بطولات رائعة لحمت الأرض بالجنان، فكانت مسيرتهم مكللة بتباشير العز وانتصار الدم في مسيرة العنفوان.
الحق بدر مضى نوره عرش. الحق بدر مضى أبكار رسول الله والمرتضى.
مسيرة العنفوان، برنامج من إعداد وتقديم زهراء فوزي. مسيرة العنفوان، برنامج من إخراج سرى المسلماني. مسيرة العنفوان.
تموت من القفر روحي أهلي تحت التراب بس بقبل. يمتى تموت من القفر روحي مثيل ناري الغضن يرام فارقاه مثيل ناري.
حينما كنا صغارا ونقف أمام ضريح المولى أبي عبد الله عليه السلام، كانت بصائرنا تتجه إلى مخيم الحسين حيث لا تزال كربلاء تحتفظ بآثاره وبذكريات العطش لأولئك الصبية الصغار ونساء الأرامل وثكالى، فتكتمل الصورة لهؤلاء الأبطال الذين يقفون محامين عن تلك الخيام. تلك الصورة ذات أثر بالغ على أفئدتنا جميعا، حتى لكأننا نجد حوادث واقعة الطف ماثلة أمامنا بكل لمساتها المثيرة.
صغيرا واحتوى قلبي عواجا حسينا وحسينا وحسينا. وجئت اليوم زحفا في الأراجا حسينا وحسينا وحسينا.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
صغيرا واحتوى قلبي عواجا حسينا وحسينا وحسينا. وجئت اليوم زحفا كي أراك حسينا وحسينا وحسينا.
سمعت بحروفك
لهيب طفوفك
قبل ما أشوفك نحت لمصابك. دليلي هايم اجيتك عازم أصيرا خادم لتراب أحبابك. تركت أصحابي وهلي وأحبابي حملت كتابي وجهت البابك. بدت دمعاتي على وجناتي
تخط الماتي على أعتابك. أنا طفل ولكن صوت حب.
ما هو السر في ذلك؟ ما هو السر الكامن وراء هذا الحب والاحترام البالغين من قبل الملايين إلى مراقد أئمتنا وموالينا مولانا أبي الأحرار سلام الله عليه وسيدنا أبي الفضل عباس عليه السلام؟ لقد حملنا هذا السؤال إلى الكثير من العلماء، فكان الجواب أنه هناك قمم مضيئة في تاريخنا نحن الموالون لأهل بيت الرسالة، ابتداء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله إلى أنصار الإمام علي عليه السلام، إلى حواري الإمام الحسن عليه السلام، وإلى أصحاب سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام، وإن بينهم الفقهاء والقادة والأبطال، ولكن نور أولئك يخبو إذا سطع نور أبو الفضل العباس عليه السلام. لماذا؟ كانت الإجابة متقاربة، حيث قال الجميع أن السر في ذلك أن العباس عليه السلام هو باب الحوائج، فما من أحد طرق هذا الباب إلا وقضيت حاجته، وهناك الدعاء المعروف والذي يتلوه المؤمنون حينما تصيبهم ضائقة وتحيط بهم بائقة، يقولون: إلهي بحق كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين عليه السلام، اكشف كربي.
رفع رايك سر، رفع سبع خسر، رفع رايك سر، سبع على سبع، شمر سبع على سبع، يا ابو فاضل يا عباس، يا ابو
الك الك سمع العباس،
ايش
واقعة الطفي في زمنها وما تلاها من أزمنة باعتبارها مثلا يحتذى، يكمن بمنعها البشرية جمعاء من الضياع الروحي وإنقاذ دنياهم وآخرتهم والمحافظة على دين الإسلام من أي يضمحل، خاصة وأن معتنقيه كانوا حديثي عهد بظلمات الجاهلية التي كادت أن تعود لولا نهضة الإمام الحسين عليه السلام التي أنقذتهم منطلقة من كربلاء، والتي أيقظت العقول إلى ما يقوم به الحكام من تحريف للدين في التطبيق ورفضها للأمة مستقبلا بما تحتاجه من عوامل الصمود أمام الانحراف، ولفت نظر الناس إلى أن ما يقوم بها أو به الطغاة الفاسقون ليس من الدين في شيء، لأن الناس كانوا يجهلون ذلك على الأقل في ذلك الزمن الذي لم تكن فيه وسائل الإعلام بالتطور الحالي الذي يسمح بالتوعية الواسعة والسريعة، ومع عدم وجود قوة تغيير وإصلاح بمستوى قوى الإفساد التي كادت أن تطغى مفرداتها على حياة المسلمين، فإن دينهم كاد أن يفرغ من محتواه فلا يعود سوى مظهرا دون جوهر، وذلك كله على فرض عدم قيام الإمام الحسين عليه السلام بمشروعه العظيم في التغيير والذي قلب موازين الباطل، ومنها نعلم عظمة هذه النهضة حين قامت وانتصرت رغم استشهاد كل أفرادها.
صرت كهف وملاذي فاطميات تكض خارف عباتي تفوف الايتام اخافا لو تجر تطيح لي عمار طول الجان ما ينشاف تالي انشاف عين اجناف نتمدد جروح من رماد الخيم نصنع وسادا حين النوم هليتا ترجف روح ما تلام بلا عباس شلون شلون
وأعظم ما يجدي الغيور حرائر تضام وحاميها الوحيد مقيد فمن موثق يشكو التشدد من يد وموثقة تبكي فتلطمها اليد كأن رسول الله قال لقومه خذوا وتركم من عترتي وتشددوا إذن أخواتنا العزيزات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في حلقة أخرى إن شاء الله جديدة ومباشرة من حلقات برنامجكم الأسبوعي برنامج مسيرة العنفوان. نحن نذكر أن هذا البرنامج أخواتنا العزيزات نطرح فيه العلل التي من أجلها تم اصطحاب هذه النخبة والثلة الطيبة من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأنصاره إن شاء الله، ونحاول قدر الإمكان خلال هذه الحلقات أنه نتعرض إلى أسماء معينة بإذن الله تعالى. أخواتنا العزيزات، بداية أذكر بهواتف البرنامج: الأمنية المجاني 0760-2-0-1-0-1-0، الخط الثاني 0760-3-1-2-1-2، الخط الأرضي 3-2-8-2-0-3، مفتاح مدينة كربلاء كما تعلم هو 0-3-2، أما هاتف الرسائل اللي مفتوح دائما بالرقم 0760-2-5-8-0-8-0. الخط الثاني أخواتنا العزيزات هو 0770-9-7-19. طبعا أخواتنا العزيزات، اليوم بإذن الله تعالى حنتناول محاور عدة عرضها بالبداية جميعا، ثم قبل أن نأخذ هذا الفاصل، كان نداء الإمام الحسين عليه السلام عاما إلى كل الموالين ومن تبعه أيضا، إذن لما كان هناك من تبعه وهناك من بقي بالمدينة والإثنان موقفهما سليم من نصرته سلام الله عليه؟ كيف لنا أن نقرأ مبررات من لم يلحق بالإمام عليه السلام؟ أتوقف مع هذا الاسم ألا وهو محمد ابن الحنفية، ما موقفه من نهضة الإمام الحسين عليه السلام ولماذا لم يكن مع من نصروا أو خرجوا معه سلام الله عليه؟ أما محورنا الرابع أخواتنا العزيزات فهو أننا لو وضعنا مرآة للطف وكانت في ساحة معاركنا اليوم، ترى هل نجد ولو مفصلا واحدا مشابها ما بين دعوة الإمام الحسين عليه السلام ودعوة المرجعية في الحفاظ على الدين والعرضي والوطني والمقدسات؟ ننتظر أخواتنا العزيزات مشاركاتكم إن شاء الله خلال هذه الحلقة.
لقد كانت لنا نورا وبالعينين إنسانا، تخذناها لنا روحا وإسلاما وإيمانا، كتبنا من مآسيها إلى الأحزان تبيانا، وسطرنا مناجاة لذا بالقيل بقرآنا، بأحزان وأشجان على عيني لها حمراء، ولونا بعينيا ذرى المجد، تحدينا وما زلنا على العهد، لزمناكم
أتيناكم. إذن أخواتنا العزيزات، عظم الله أجوركن، ونحن نعيش في هذه الأيام خلال شهري محرم وصفر ذكرى واقعة الطف الأليمة، فنعزي كل الشيعة والموالين في مشارق الأرض ومغاربها. نتشرف إن شاء الله بأن تكون اليوم حاضرة معنا ضيفة عزيزة وكريمة، الست خديجة أحمد موسى، مسؤولة وحدة التطوير في شعبة التبليغ الدين النسوي، وأيضا مدرسة مادة السيرة في معهد العقيلة زينب لإعداد المبلغات. السلام عليكم ست خديجة، وعظم الله أجركم إن شاء الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر والثواب بمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه.
الله يبارك فيكم. أرحب بكم اليوم في حلقتنا من برنامج مسيرة العنفوان، وأكيد نشرف بحضوركم في هذه الحلقة إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
الله يبارك بكم. مثل ما ذكرنا لأخواتنا المستمعات قبل قليل أنه المحاور، بداية أنا أبدأ فقط وأشرع بالحديث حول سؤال طالما تردد وأيضا تعددت إجاباته، فنحب أيضا نسمع قراءتكم للموضوع قراءة جديدة إن شاء الله. لما اصطحب مولانا الإمام الحسين عليه السلام في هذه المعركة في واقعة الطف؟ اصطحب نساء، أطفال، عياله، فضلوا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. طبعا هذا السؤال مثل ما ذكرتي أختي الكريمة كثيرا ما يطرح. يعني المؤرخون والذين كتبوا في سيرة الإمام الحسين والكثير يعني طرحوا هذا السؤال، لماذا اصطحب الإمام الحسين عليه السلام عائلته إلى كربلاء مع علمه طبعا بالمصير الذي سوف تنتهي إليه ثورته؟ الإمام كان عالما بأن ثورته سوف تنتهي باستشهاده واستشهاد أهل بيته، وأعلن في كثير من المواقف هذه النهاية. قال إنه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، ويعني كثير من التصريحات التي دلت على علمه وهو إمام معصوم طبعا بنهاية الثورة. فهنا يطرح السؤال، الإمام مع علمه بنهاية ثورته ومع علمه يعني بني أمية وما يعني عرفوا به من قسوة ومن إجرام ومن قتل وكل أنواع يعني الانتهاكات يقومون بها، فلماذا اصطحب ثورته عائلة الإمام الحسين عليه السلام؟ كان له رؤية شاملة لنهضته، فكان يعلم أنها سوف تنتهي باستشهاده كما قلنا، وكان يعرف أن فصول الثورة سوف لن تنتهي بالمعركة التي ستقام في كربلاء. هناك فصولا أخرى وأدوار أخرى كانت سيقوم بها موكب الأسر الذي سوف يكون بقيادة السيدة زينب عليه السلام وبقيادة الإمام زين العابدين وعقيلات البيت الهاشمي. يعني لولا وجود عائلة الإمام الحسين معهم في كربلاء ولولا الأسر الذي تعرضت له العائلة لكانت هذه يعني صفحة كربلاء طويت، ولذهب دم الإمام الحسين يعني في الصحراء دون أن يعلم به أحد. إذن هناك دور إعلامي كان سوف يقوم به هذا الركب، ركب الأسراء من أهل البيت، وسوف يعرفون بمظلومية الإمام الحسين وبالذي حصل في كربلاء. هذا سبب. السبب الثاني أنه الإمام طبعا هذا الشيء اللي ذكرته الآن ذكره الإمام لأخيه محمد بن الحنفية عندما نصحه أنه لا يذهب إلى الكوفة وليذهب إلى غيره من بقاع الأرض غير الكوفة، يعني قال الإمام أصر على موقفه أنه سوف يذهب إلى الكوفة. فعبد الله قال له يعني لماذا سوف تصطحب معك عائلتك؟ يعني الإمام قال له أن الله شاء أن يراني قتيلا. فإذا إذا الله شاء أن يراك قتلا فما معنى اصطحابك نسوتك وعيالك وأنت خارج على مثل هذا الحال، يعني حال الحرب وقتال؟ فقال إن الله شاء أن يراهن سبايا. إذا مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يكون لأطفال حسين ونسائه دور في دور إعلامي لنهضتهم. هذا سبب. السبب الآخر أنه الإمام لو ترك عائلته في المدينة كان بالإمكان أن تتعرض للأذى من قبل الأمويين. نعم، وراح يكونون ورقة ضغط على الإمام ليغير موقفه، فلذلك لم يتركهم الإمام في المدينة حتى لا يعني يتعرض للضغط والابتزاز من قبل الأمويين.
أحسنتم أست خديجة. طبعا هناك قراءات، يعني هي في كل سنة في كل عام يكون هناك قراءة جديدة لوقعة الطف من جانب أو من زاوية أخرى، فنحاول قدر الإمكان أنه نلم بها من خلال برامجنا بإذن الله تعالى. واحد من هذه البرامج هو برنامج مسيرة العنفوان. طيب أتوقف مع هذا الاسم وهو محمد بن الحنفية. نقول أنه كيف لنا أن نحدد موقف محمد بن الحنفية من نهضة الإمام الحسين عليه السلام، ولماذا لم يكن مع من نصروا أو خرجوا مع الإمام؟ خليني أسبق هذا المحور بمحور عام أكثر. الإمام وجه نداء إلى جميع الموالين في من كانوا في مكة وفي المدينة، ويعني إنه مطلق الموضوع لمن أراد أن يلحق بالإمام عليه السلام يعني لكل الأمة. أحسنتم. فكان هناك من لحق به من أنصاره وأصحابه وهناك من بقي. طيب أنا لو أسأل بشكل عام قبل أن أتوقف مع محمد ابن الحنفية، من بقي كان موقفهم سليم بعض، ومن لحق به أكيد كان موقفهم أيضا أسلم، فلمن قسموا إلى يعني خلينا نقول إلى فرقتين، فرقة هي لحقت بالإمام وفرقة بقيت في المدينة أو في أماكنها بالفعل.
نعم حسنتي. الآن لو أردنا أن نتوسع أكثر بالإجابة من هذا، يعني إنه قلتي إنه هناك متخلفين ولكن لهم عذر، يعني تعتبرين
أنا ما أحب أصلح على المتخلفين، لكن هو موقفهم سليم.
سليم. الآن لو نتوسع بالإجابة لكل الأمة، مثل ما قلتي إنه الإمام نهض نهضته من أجل الأمة ومن أجل الدين، ووجه نداءه لكل الأمة. قال الذي أراد، بما معنى إنه الذي يريد أن يستشهد فليلحق بنا حتى يدرك الفتح. إذن لماذا بعض الأمة استجابت وبعض الأمة لم تستجب؟ لنوسع الإجابة، مو فقط الذين لهم عذر شرعي أو لأن موقفهم سليم حتى أحسن. في بقائهم في المدينة.
أحسن.
الآن في كل زمان ومكان وفي كل موقف يحدث على الساحة، الناس ينقسمون إلى قسمين. قسم كما وصفهم الإمام علي عليه السلام، همج رعاء ينعقون مع كل ناعق. هؤلاء غالبا لا يكون لهم موقف ثابت ولا يكون لهم موقف مؤثر. وقسم من الناس واعين يكون لهم موقف مؤثر ويكون لهم يعني تأثير على الأحداث. الآن الواعون من الأمة في زمن الإمام الحسين كان لهم موقف من ثورة الإمام الحسين، أو عدة مواقف. الإمام عليه السلام عندما أعلن رفضه لبيعة يزيد لعنة الله عليه في مجلس الوالي والي المدينة، أعلن الأسباب، قال إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله. إذن حدد الإمام الحسين الخطوط العريضة لثورته، وفي هذا النص نشوف يعني عمل مقارنة بينه وبين البيت الهاشمي المحمدي الذي حمل عباء الرسالة منذ البداية، وبين البيت الأموي اللي يمثلهم في ذلك الوقت يزيد.
أحسنت.
نعم. الأمة بعد هذا الإعلان انقسمت وكانت لها مواقف. قسم من الأمة كان موقفهم حذر ورجحوا للإمام أنه لا تذهب إلى الكوفة، اذهب إلى اليمن أو إلى غيرها من بقاع الأرض، باعتبار أنه خصوصا يعني كان اليمن هو الخيار الأكثر ترجيحا، راح نعرف بعدين لماذا. حتى محمد بن الحنفية يعني نصح الإمام التوجه إلى اليمن، لأنها عاصمة بعيدة عن عاصمة الأمويين، شوف دمشق واليمن، وأنها أهلها يتشيعون للإمام علي عليه السلام، فهذا خيار مناسب لأن ينطلق الإمام إلى هذا المكان. إذن الذين نصحوا الإمام بالذهاب إلى اليمن. قسم لا، كان موقفهم موقف التثبيط وفت العزائم، وأنه يعني نصحوا الإمام أنه الدخول في طاعة الخليفة الجديد والصبر على الظلم. من الذين نصحوا الإمام هذه النصيحة عبد الله بن عمر، قال للإمام مهلا فيما قد عزمت عليه، وارجع من هنا إلى المدينة.
نعم.
وادخل في صلح القوم، تصور يعني ينصح الإمام أن يدخل في صلح القوم. نعم. يدخل في بيعة يزيد لعنة الله عليه.
نعم.
ولا نعم ولا تغب عن حرم جدك، عن وطنك وحرم جدك. إذن نعم. هذا الذي يعني نصح الإمام أنه لا يتوجه إلى يعود إلى المدينة، طبعا هذا الكلام في كان
ولا
في مكة
يشرع في هذه النهضة،
ولا يشرع في النهضة ويدخل في طاعة الناس. نعم. يعني مع الناس يكون هكذا. نعم. يعني معناها يبايع يزيد، هذا المعنى من الكلام. فطبعا الذين كانوا لهم موقف مؤيد من الإمام الحسين عليه السلام هم أهل الكوفة.
نعم.
باعتبارهم أكثر الناس الذين انكووا بنار معاوية بعد صلح الإمام الحسن، وما تعرضوا له من قتل وتشريد.
نعم.
وحتى أهل الكوفة نعرف بعدين هم الذين بايعوا الإمام الحسين وكتبوا له الكتب، هؤلاء أيضا فيما بعد انقسموا، قسم ثبتوا على موقفهم مع الإمام حتى الاستشهاد، وقسم طبعا انقلبوا على الأعقاب وكانوا في مواجهة الإمام الحسن. إذن هذا هو الوضع العام للأمة في وقت نهضة الإمام وثورته. الآن تقولين أنه بعض الأشخاص الذين بقوا في المدينة وكان لهم عذر
وكان موقفهم سليم حتى في عدم التحاقهم بالإمام الحسين.
ومن أبرز الأسماء في هذه يعني الناحية هو أخو الإمام محمد بن الحنفية.
خليني فقط أقرأ لكم هذه الرسالة حتى نبلش بهذا الاسم. هي رسالة وردت أيضا تقول نعم قبل أنه يعني أشرع بالرسالة حتى نقدر نتحدث بشكل أوسع. معنا اتصال من الأخت أم زهراء. نعم إن سمحتي يا ناسد. السلام عليكم أم زهراء وعظم الله أجوركم عزيزتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعظم الله لكم الأجر أختي العزيزة.
الله يبارك بيكم.
الضيفة الكريمة الله يحفظها.
عظم الله لك الأجر.
تفضلي يا عزيزتنا أم زهراء تفضلي.
نابت الإمام الحسين طبعا إحنا نأخذ الدروس من عندها في تضحيته في جهاده في شجاعته إباءه. يعني ضرب أن الإمام الحسين سلام الله عليه أكرم الأمثال وأصدق الأقوال في نهضته ضد الظلم ضد الدكتورية عفوا ضد الطغيان. مثل ما نقول نهضة لم يكن ينقطع صداها منذ يعني مثل ذلك اليوم من رحمته وإلى الآن. يعني دائما نقول ما شاء الله من بقاء الدنيا يعني هذا اليوم أنه هي نهضة وقف لها كل إنسان من مختلف نواحي العالم أنه يأتون لهذا اليوم ويقف وقفة مثل ما نقول إجلال وإكبار لإمام الإمام الحسين إمام البطولة إمام الصبر إمام
سلام الله
عليه الانتصار العظيم. أسأل الضيفة الكريمة أنه يعني نقول أنه لماذا خرج الإمام الحسين؟ يعني أنت سألتي هذا السؤال لكن أنا عندي من غير أنه في أهل بيته ونسائه وأطفاله ويعلم ما يقول إليه من الأمور الذي يعبر بقوله كأني بأشلائي تغطاها أسنان الفلوات من النواويس وكربلاء. وهذه الذئاب يعني من المعلوم أنها تأكل فريستها وليس يعني لصرف الشبع. لا هذه المقولة يعني تنتبه بنا بأن عملا ما وحشيا سيتعرض له سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يعرض عائلتي مثل هذه الموقف المواقف والمشاهد الصعبة؟ يعني نقول إحنا الإمام الحسين يعني من اصطحب عائلته ما علم بهذه المخاطر والظروف اللي يعيشها. لكنه هنا من يقول إحياء البدعة هنا أنا أريد أركز على هذه الكلمة عندما قال في أحد كتبه وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت. هذا أريد تفهمنا عليها الضيفة الكريمة يعني ما هي البدعة؟ هل هي هناك فرق بين الإثم والبدعة؟
حسنتم حسنتم أم
زهراء. ما هي البدعة المصطلح وما هي الإثم والبدعة؟ وكذلك المقولة الثانية السؤال الثاني عندما قال خطة الموت على ولد آدم وخطة القلادة على جيد الفتى. يعني هذه الخطة شين يظهر أن الإمام الحسين أنه كان لم يكن مثلا مخدوعان على يعني أهل الكوفة أو غير ذلك.
أحسنتم
أنها توضح أن هذه
إن شاء الله الصورة واضحة إن شاء الله. أم زهراء العزيزة شكرا على هذه الأسئلة الراقية صراحة.
الله يحفظك.
الله يبارك بكم عزيزتي شكرا لاتصالكم عزيزتنا في أمان الله وحفظه. سيد خديجة إذن بداية خلينا نتوقف مع محاور الأخت أم زهراء حتى أعود إن شاء الله إلى محوري فيما يخص أنه الإمام سلام الله عليه علم ما سيجري وهي أسئلته بطريقة أخرى الأخت أم زهراء.
كما قلنا أن الإمام عليه السلام علم بما سوف يجري عليه وكان يعني اصطحابة لنسائه وأهل بيته نوع من التخطيط الذي نقول التخطيط المتقن والناجح الذي لا يقوم به إلا إمام معصوم بأنه قسم الأدوار. يعني قسم الأدوار احنا حتى نعرف حتى طفله الرضيع كان له دور في ثورته. إذا المعصوم كل ما يقوم به احنا نعرف احنا من أصولنا من أصول مذهبنا ان كل ما يقوم به المعصوم يعتبر حجة من قول او فعل وحتى تقرير. إذا كل ما قام به الإمام الحسين عليه السلام هو حجة ويدل على نوع من التخطيط ولا يوجد شيء جزافا او شيء قام به الإمام ارتجالا. كل يعني كان هو الخطة مدروسة والأدوار مقسمة. ويعني احنا لو تتبعنا مسيرة الأسر التي تعرضت لها أسرة الإمام الحسين راح نعرف مدى التخطيط البارع الذي قام به الإمام الحسين في سبيل إنجاح ثورته وإعلانها للملأ. لأن يعني من غباء الأمويين إنهم عندما أسروا أسرة الإمام الحسين هم أرادوا أن ينكلوا بالأسرة ويشهروا بها ويؤذوها ويمنعوا من التنكيل، فلذلك مرروهم على طريق طويل، يعني لم يأخذوا الطريق المختصر من الكوفة إلى الشام، وإنما أخذوا طريق متعرج وطويل.
نعم.
يعني مروا بهم على الموصل وعلى حلب وعلى بعلبك وعلى
نعم.
وكان لكل مدينة من هذه المدن التي مر بها ركب الإمام الحسين دور
نعم.
وخطبة لأهل البيت ومواقف، وكان ردود فعل على الناس الذين مروا بهم. إذن بدل أن يخمدوا ثورة الإمام الحسين
أشعلوها.
بالعكس أشعلوها وانقلب مثل ما أقول السحر على السحر. إذن نعم. الذي قام به الإمام الحسين يدل على التخطيط المتقن الذي أراده لثورته.
أحسنتم. يعني. طيب الشق الآخر من سؤال أخت أم زهراء تقول: خطة الموت على ولدي آدم، مخطة القلادة على جيد الفتاة، وإلى آخر الحديث. تقول ذكرت الأخت أم زهراء أنه الإمام سلام الله تعالى عليه يعلم حتى بنوايا أهل الكوفة، يعني مكان بموضع من خدع بهم.
نعم.
فلما خطأ هذه الخطوة؟
هذه كل ما ذكرناه سابقا يدل كما قلنا يعلم بمصير ثورته، لأن هو مو فقط هو يعلم بمصير ثورته، يعرف حتى أسماء من سيقوم بنصرته، يعرف أسماءهم ويعرف كل لماذا راسل مثلا حبيب بن مظاهر، لماذا راسل أناس معينين من باب إلقاء الحجة عليهم باعتبار أنه يطلب الناصر، ولأنه كان يعرف أسماء من سوف يستشهد معه. إذن الإمام الحسين كان يعرف بمصير ثورته، وخط الموت على أول يعني بيان لثورته هو خط الموت في مكة عندما هرج من المدينة وذهب إلى مكة وراد أن ينطلق إلى الكوفة، جمع أصحابه وقال لهم، يعني بيّن لأنصاره ومن تبعه أنه أنتم لا تتصورون سوف تذهبون إلى مكان الأمور ممهدة لكم، لا سوف تذهبون وتستشهدون. وهنا هذا اختبار كان عظيم للأنصار.
نعم.
وثبتوا مع الإمام الحسين، يعني الكثير الذين خرجوا منه معه من المدينة ثبتوا معه، الذين التحقوا به في الطريق على أمل الوصول إلى نوع من المكاسب هؤلاء. نعم. تخلفوا عنه، لكن الذين معه كانوا يعلمون، وخيرهم الإمام أكثر من مرة في الانسحاب من الموقف، لكنهم اختاروا البقاء مع الإمام الحسين. إذن الإمام كان يعلم بمصير الثورة ويعلم باستشهاده، وها هنا عندما وصل إلى كربلاء قال: ها هنا مناخ ركابنا، ها هنا تسفك دماؤنا، وهذا عهد عهده إلي جدي عن أبي، يعني كل هذه الأمور يعرفها الإمام. وكما قلنا اصطحابه للعائلة لوجود هذا الدور المهم والإعلامي الذي سوف تقوم به هذه العائلة.
أحسنتم أحسنتم سيد خديجة. طيب أعود لي هذا الاسم هو محمد ابن الحنفية.
نعم.
وأذكر الرسالة التي وردت.
نعم.
أنه فيما يخص عدم يعني التحاق بالإمام الحسين عليه السلام في مسيرة إلى كربلاء، أنه يعني صرح في وقت معين كانت هناك رسالة أو هو من الله أنه الأسماء مختارة.
نعم.
ولم يكن موجود فيها اسم محمد ابن الحنفية. طيب إذا كان محمد ابن الحنفية يعرف أسماء من يخرج مع الإمام الحسين عليه السلام ويستشهد معه، فالإمام الحسين يعلمهم أيضا، هذا من باب أولى أكيد إمام معصوم، والأولى أن يرسل الإمام الحسين عليه السلام كتبا لهؤلاء المذكورين بأسمائهم من أصحاب وأنصاره يدعوهم فيها إلى الالتحاق به ونصرته تحقيقا لمضمون العهد الذي عهده أمير المؤمنين عليه السلام كما تذكر بعض الروايات للإمام الحسين عليه السلام. وإلا فلماذا كان الإمام سلام الله عليه الإمام الحسين يطلب النصر من جميع من التقى بهم في أي مكان وقف سلام الله تعالى عليه؟ نقول ست خديجة، نفرض جدلا أن شخصا عاش في زمن الإمام الحسين عليه السلام وسمع الإمام يدعوه إلى نصرته لكنه لم ينصر الإمام بذريعة ماذا؟ أن اسمه كان غير مذكور في الكتاب المذكور فيه أسماء الأنصار، فهل سيكون مثلا مأثوما في هذا الوقت؟ فقط يعني أكمل الرسالة فحواها.
نعم.
إذا كان الجواب لا إثم عليه، فأين الجميع أو من ادعى هذا الادعاء من حديث الإمام الحسين عليه السلام: من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على وجهه في النار يوم القيامة؟ أما إذا كان الجواب أنه مأثوم في عدم التحاقه، فما ذنب هذا الشخص إذا كان اسمه لم يرد ضمن العهد لعهد أمير المؤمنين كما يقال من ضمن الذين يخرجون مع الإمام الحسين عليه السلام ويستشهدون بين يديه؟ هذا ذكرنا أولا. أما الثاني، النقطة الثانية نود طرحها، إذا كان محمد ابن الحنفية مثلا مريض حين ذاك، أو أن الإمام الحسين عليه السلام طلب منه البقاء في المدينة حسب ما ذكر في روايات، فكان عليه أن يرسل أبنائه على أقل تقدير لنصرة الإمام الحسين عليه السلام، حيث اختلفت الروايات في عدد أبناء محمد ابن الحنفية، ولكن العدد يتراوح يعني حسب الروايات وحسب الرسالة اللي وردتنا بين 9 إلى 17. فلو لم يكن له من الأولاد إلا واحد لوجب عليه إرساله لنصرة إمامه المعصوم الإمام الحسين عليه السلام. يعني رد ضمن فحوى هذه الرسالة وأيضا ضمن نعم محورنا.
الآن يعني نأتي على الأمور نقطة نقطة مثل ما قلت. أولا نعم. محمد بن الحنفية طبعا هو من أولاد أمير المؤمنين عليه السلام.
عليه السلام.
ومن المعروف والثابت أن محمد بن الحنفية من المؤمنين بإمامة
والموالين.
نعم. والموالين. لأن إحنا نشوف أنه يعني من خطابه ومن كلامه مع الإمام الحسين يدل على مدى التقدير والاحترام والحب. يعني أنت أحب الناس إلي ومن هذا الكلام إذن فيعني ثابت أنه ولاء للإمام علي كان أحد الجنود المطيعين في جيش الإمام علي وكان حامل راية الإمام علي في معركة الجمل. ثانيا أنه قلنا ولاءه للإمامين الحسن والحسين لديه يعني زيارة لأئمة البقيع وخصوصا الإمام الحسين يعني تروى في كتب الروايات مروية عن محمد بن الحنفية وله كثير من الأمور الفقهية في كتب الفقه من روايته هو يعني إذن يعني موقفه أنه لا نستطيع أن نقول أنه يعني خارج عن حدود الإمامة والولاية لأهل البيت عليهم السلام. بالنسبة إلى الرسالة وما ذكر أنه كان يعرف أسماء
كان هناك كان مع أحد يعني من أمير المؤمنين أسماء اللي تخرج مع الإمام الحسين فقط.
يعني أنا حسب ما أعتقد والله أعلم يعني ما لا أريد أن أدعي علما ليس يعني لا أملكه أنه هذا يعني النصوص التي فيها أسماء الذين يستشهدون يعني كانت حصريا عند الإمام المعصوم. لا أعتقد أنها كانت موجودة عند
أو يطلع عليها أحد
أو يطلع عليها أحد يعني من باب العلم الذي يعني وإلا تبطل الحجة. الآن كما قلت كل واحد يكون معذور أنه أنا ما أطلع لأن أنا اسمي غير موجود مع الشهداء. إذن الإمام يعني هو الإمام رفع راية الثورة ضد الحكم الأموي بسبيل الدين وسبيل منهج الرسول وشريعة الرسول وكل أمة تقع عليها كل فرد من الأمة موجود في ذلك الوقت إذا لم يكن له عذرا في الالتحاق إذن هو يقع عليه يعني حجة كلام الإمام عليه حجة.
نعم.
فلا نأتي ونقول كل واحد سوف يقول أنا اسمي غير موجود في
فلا ألتحق.
نعم. نعم. إذا فلا ألتحق إذن هذا كان محصور في علم الإمام المعصوم وما اطلع عليه من علم غيبي.
انتفت هذه إن هناك رواية تقول أنه اطلع عليها اطلع تم اطلع اطلع محمد بن حنفية على
عبد الله بن عباس يقول أنا ما طلعت لي أنا ما اسمي ما موجود وأيضا محمد بن الحنفية إذن هذه
انتفى هذا الأمر
هذا انتفى هذا الأمر.
طيب
بالنسبة
طيب هناك عفوا هناك أيضا خيارات معينة مثلا هي ذكرت أيضا أنه كان مريض الآن تحدث في ذريعة عدم خروجه.
إذن طبعا يقولون هنا تقول الروايات أنه لما عزم الإمام الحسين عليه السلام الخروج يعني من المدينة إلى مكة قال له يا أخي أنت أحب الناس إلي وعزهم علي ولست أدخر النصيحة لأحد من الخلق إلا لك. وقلنا من النصائح التي نصحه أنه لا يتوجه إلى الكوفة قال إن فيها من قتل أبيك وأخيك وأنك توجه إلى اليمن فيها شيعة لأبيك أو لأي بقعة من بقاع الأرض
فيها
غير نعم حتى لو ليس فيها مؤيدين أي بقعة بعيدة عن الكوفة
باعتبار حتى المكون الاجتماعي أو المجتمعي للكوفة مختلف وفيه أقسام
إيه نعم يعني غير كان مؤيد. يعني كان أكو هناك توجس بالنسبة
للكوفيين
نعم الكوفيين بالنسبة إلى محمد بن الحنفية باعتبار أكو تجربة مسبقة خذلان للإمام علي عليه السلام وخذلان للإمام الحسن
به أيضا أي
فهذا هو غدر وقال تعرض الإمام للاغتيال الإمام الحسن أكثر من مرة في الكوفة والإمام علي استشهد في الكوفة.
نعم.
إذن خيار الكوفة ليكون بعيدا.
نعم.
فاختار له اليمن أو لأي بقعة من بقاع الأرض حتى يجمع فيها الأنصار إلى أن تتضح له الرؤية.
نعم.
هذه كانت مجمل نصيحة محمد بن الحنفية.
نعم.
طبعا الإمام الإمام الحسن عليه السلام وعده أنه سوف ينظر
في
الأمر يعني أنا إن شاء الله أستجيب لهذه النصيحة. الإمام بعدين تحرك يعني علم محمد بن الحنفي أن الإمام سوف يتحرك من مكة لأن يعني الإمام نعرف إحنا مسيرته أول مرة من المدينة إلى مكة مكث في مكة كم شهر بعدين
نعم.
تحرك
نعم.
عندما أراد الخروج إلى الكوفة هنا محمد بن الحنفية قال له يعني أنت وعدتني أنك راح تتريث بالأمر ولا تتوجه إلى الكوفة فقال له الحسين إني وجدت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله شاء أن أراك قتيلا فيعني أعلم أنه لا بد من هذا المسير إلى العراق. الآن ما هو سبب عدم خروج هذا كما قلت أنه كان بعض الرواة تقول كان مو بس مريض كان إلى درجة الإعاقة كانت به إصابة تعيقه عن يعني القتال. فهذا النص اللي نقرأ رح يبين لنا هذا العذر. إني والله لا يحزنني فراقك، يقول للإمام الحسين عليه السلام، وما أقعدني عن المسير معك إلا لأجل ما أجده من المرض الشديد، فوالله يا أخي ما أقدر أن أقبض على قائم سيف ولا كعب رمح. إذن هو غير مؤهل للدخول إلى القتال. فوالله لا خرجت لا فرحت بعدك أبدا، وبكى حتى غشي عليه، فلما أفاق من غشيته قال يا أخي أستودعك الله من شهيد مظلوم. إذن حتى محمد بن الحنفية يعرف أنه نهاية هذه المسيرة سوف تنتهي بالشهادة. الآن الإمام الحسين حتى يعطي لكل فرد من أفراد أسرته دور في الثورة، سواء في كربلاء
أو في غير مكان،
قال لمحمد أما أنت يا أخي فلا عليك أن تقيم بالمدينة فتكون لي عينا عليهم ولا تخفي علي شيئا من أمورهم. أحسنت. الآن هذا الدور قد يكون الإمام علي الإمام الحسين فعلا أراد من محمد أن يقوم بهذا الدور، أو نوع من تطيب الخاطر أنك أنت معذور عن القتال العسكري، ولكن هذا لا يمنع أن يكون لك دور دور يعني إيصال المعلومات. هذا أيضا جزء مهم من المعارك، إيصال المعلومات. نعم. الآن أيضا من المواقف التي تحسب لمحمد بن الحنفية هو موقفه من ثورة المختار الثقفي. المختار عندما أراد أن يأخذ بثأر الإمام الحسين وقام بثورته بعد استشهاد الإمام الحسين، أراد نوع من التأييد والتزكية من أي شخص أو أبرز شخص من الهاشميين من بني هاشم.
بني هاشم،
فأرسل رسولا إلى الإمام. طبعا في ذلك الوقت أبرز شخصية هي شخصية الإمام السجاد عليه السلام. قال للوفد الذي أرسله إلى المدينة ليأخذ يعني التأييد والدعم المعنوي
والتزكية،
نعم يريد دعما معنويا كان، لأن هو يعني هذا الذي يحتاجه في ذلك الوقت. الإمام السجاد طبعا امتنع أن أعطى هذا التأييد، لأن كان الظروف التي يمر بها الإمام السجاد من أصعب الظروف التي مرت على الأئمة، عهود الأئمة، هو العهد الذي عاشه الإمام السجاد بعد ثورة الإمام الحسين، كان محاصرا، كان لذلك اتخذ من أسلوب الدعاء وأسلوب البكاء في إظهار مظلومية الإمام الحسين عليه السلام. إذن كان أخذ يعني موقفا محايدا أو لم يعطي التأييد الصريح. فأين ذهب الوفد؟ إلى الشخصية الثانية في بني هاشم اللي هي شخصية محمد ابن الحنفية. الآن ماذا قال لهم؟ قال فوالله لو وددت أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه.
حسنت.
يعني أنا شلون ما معنى أنه ما عندي مانع أنه يحصل انتصار لنا وما وقع علينا من ظلم بأي شخص من الناس، أنت أو سواك. إذن هذا ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أنه تأييد أنك قوم بهذه الثورة في سبيل. وفعلا الوفد فهم هذا من هذا الكلام المبطن، لكن يفهم منه الذكي، يفهم أنه هذا نوع من الدعم لحركة المختار، وبهذا التأييد الضمني من قبل محمد بن الحنفية استطاع المختار أن يقوم بثورته وأن يستقطب من كبار رجال الشيعة مع اللي هو إبراهيم الأشتر ابن مالك الأشتر رضوان الله عليهما.
أحسنتم أستاذ خديجة على هذا الإيضاح. إن سمحتي لنا نأخذ فاصل للحظات حتى نعود لاستيفاء باقي محاورنا إن شاء الله.
سافر عزيز الزهراء للغاضرية ويا بنين الطيبين هاي المسية، من ود عون تمنيت ساعة مماتي ساعة مماتي. سافر
عن أم البنين وهاد بقلبي حنينة لما انشاهدت والله هالصورة الحزينة. سافر للطفوف حسين عن أرض المدينة بيده راية التوحيد خفاق بيمينه، ولدي الأربعة وياه يحرسون الضعينة. أنظر فاجعة عاشور مرسومة بجبينه.
عني
مشوا ولا كلهم سوية، أجرب سفرهم يردون لأرض المنية. لحظة سفرهم حسيت ساعة.
مرة أخرى حياكم الله أخواتنا العزيزات في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مسيرة العنفوان، هذا البرنامج المباشر والذي يأتيكم يوم الأربعاء الساعة 2:00 والنصف بعد الظهر. أخواتنا العزيزات، أرحب مرة أخرى بالست خديجة. مرة أخرى السلام عليكم ست خديجة وتعازينا لكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، عظم الله لنا ولكم الأجر إن شاء الله.
الله يبارك بكم. وردت إن رسالة مع الأسف لم تحمل اسم المرسلة، تقول إن قلنا أن هناك ذريعة المرض لمحمد ابن الحنفية، طبعا هاي بعد ما تبع في السلام لحضرتك وأيضا تعزيكم. تقول إن كان هناك سبب أو ذريعة وهي المرض لمحمد ابن الحنفية من عتى من أن يلتحق بالإمام الحسين عليه السلام، كان في ركب الإمام الحسين أيضا مرضى منهم على رأسهم أكيد مولانا الإمام زين العابدين سلام الله عليه، فلما فصل هذا عن هذا؟
فضل. نعم، كما تقول الروايات أنه الآن إحنا نقطة أحب أن أذكرها، إحنا صار صفة المرض مقترنة بالإمام السجاد عليه السلام. فكلما ذكر السجاد يذكر المرض. وكلما عمل حتى تشبيه أو شيء لشخصية السجاد شخصية الشخص المريض المنحني
العليل.
لا من العليل يعني. كأنه الإمام السجاد لديه مرض مزمن في طول حياته، يعني من ولادته إلى استشهاده. لا، الإمام السجاد كان في صحة ومعافى. الآن هذا المرض الذي ألم به في أثناء عند وصوله إلى كربلاء، كأنه يعني الحكمة الإلهية حتى يبقى هذا النسل المبارك وحتى لا تخلو الأرض من حجة، كما يعني عندما أراد أن يقوم ويقاتل الإمام الحسين عليه السلام قال للسيدة زينب عليه السلام امسكيه لئلا يخلو أرض وجه الأرض من حجة. إذن الحكمة الإلهية استدعت أن يكون هناك عذرا شرعيا للإمام زين العابدين حتى لا يدخل للمعركة، وإلا كان دخل للمعركة واستشهد. لكن هذا لا يعني أنه طول عمره كان مريض، ما قبل كربلاء وفي كربلاء وبعد كربلاء، لا كان يعني إنسان.
يعني سيد خديجة نفهم من كلامكم أنه الإمام زين العابدين عد وصوله إلى كربلاء
مرضاً عارضاً في كربلاء،
هو خارج محارب مع الإمام الحسين.
نعم خرج يعني كبقية عائلة الإمام الحسين، فلا يعني نقول أنه كان يعني هو مريض ويجب أن يبقى في المدينة، لا هو كان صحيح الجسم وبدليل أنه يعني
له القدرة على القتال.
نعم بدليل أنه قام بدور كبير، يعني هو الذي حفظ، يعني هو والسيدة زينب كانت لهم يعني مسؤولية كبيرة، كما قلنا استمرار الثورة كانت على يد الإمام زين العابدين والسيدة زينب في حفظ النساء في حفظ الأطفال، المواقف التي مر بها الإمام السجاد، موقفه القوي والصامد في مجلس ابن زياد ومن ثم في مجلس يزيد لعنة الله عليه الذي قلب الأمور رأسا على عقب، فهذا يدل على أنه كان يعني في كامل قواه وكامل صحته. المرض العارض كان فقط في فترة الحرب والمعركة في كربلاء.
أحسنتم سيد خديجة. طيب نصل إلى المحور الأخير لأنه بقيت لدينا دقائق عدة. لو وضعنا مرآة للطف في ساحة معاركنا اليوم، ترى هل نجد هناك ولو مفصل واحد مشابه لما بين يعني دعوة ونداء الإمام الحسين عليه السلام وما بين نداء المرجعية وأيضا تلبية الكثير من الأخوة ومن الأبناء للحفاظ على الدين والعرض والوطن والمقدسات؟
نعم
فضلي.
أختي الكريمة، صدق من قال كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. فعلا إنه الإمام الحسين يعني روح ثورته وأهدافه تتبلور في شيعته والسائرين على دربه، وما رفعت راية حق ضد باطل، ما رفعت راية على مر التاريخ منذ استشهاد الإمام الحسين إلى يومنا هذا تطالب بإسقاط الباطل وإقامة الحق إلا كانت متأثرة بثورة الإمام الحسين.
أحسنت.
ليس فقط في العالم الإسلامي وحتى في البشرية جمعاء. إذن الإمام الحسين هو ملهم الثوار في كل بقاع الأرض. الآن تقولين هل توجد مرآة تعكس؟ فعلاً إحنا بالرغم من مرور أكثر من 1000 سنة على استشهاد الإمام الحسين ومرور مئات السنوات على سقوط الدولة الأموية، إلا أن المنهج الأموي يقوم ويعود مرة أخرى. الآن سقطت الدولة الأموية ولكن لم يسقط المنهج الأموي. منهج التقتيل، منهج انتهاك الحرمات، انتهاك الدين، قطع الرؤوس، الهجوم على القرى الآمنة واستباحتها. الآن معاوية كان دأبه أن يهجم على بقاع الدولة الإسلامية في عهد الإمام علي ويقوم بالغارات ويقتل الناس ويذبحهم، حتى قال الإمام الباقر قتل شيعتنا تحت كل حجر ومدر. إذن هذا هو المنهج الأموي، يقوم الآن بصورة أخرى ولكن نفس الروحية ونفس المنهج. الإمام قام بثورة من أجل الدين،
نعم،
ومن أجل حفظ شريعة السيد المرسلين، وهذا النداء من المرجعية الآن لنفس الهدف، هي لحفظ الدين ولحفظ شريعة السيد المرسلين، وإلا لو استمر هذا المنهج الأمو لا يتبقى للدين باقية. والكارثة أنهم يقومون بانتهاك المحرمات تحت غطاء الدين وباسم الدين، وهذا هي الكارثة. فالإمام الحسين عليه السلام يعني هو الذي ألهم الثوار وخصوصا من شيعته ومواليه، فدائما شوفون سائرون على طريقه ويملؤون يعني الساحات بالقرابين التي يقدمونها كل يوم في سبيل الدين، وكلهم متأثرين بالحسين، وكلهم يرددون دائما هيهات منا الذلة والشعار الذي رفعه الإمام الحسين عليه السلام. هذا ملهم لكل الثوار. في
إذا نقول ليس مفصلا واحدا وإنما مفاصل كثير من الشباب،
كثير من المفاصل، نعم كثير من المفاصل. فقد تغيرت السنة، يعني كانت سنة 60 هجرية الآن سنة كذا هجرية،
نعم.
فنفس المنهج، نفس الروحية، ونفس العداء والكراهية للإسلام ولي خاتم الأنبياء والمرسلين وأهل بيته. الذي تميز به الحكم الأموي هو كراهيته الشديدة،
نعم،
للرسول صلى الله عليه وسلم، وكراهيته لبقاء اسمه على المنابر وفي المآذن. كان يؤذيهم هذا الشيء أنه يبقى اسم رسول الله يتردد على المآذن وفي الصلوات، وأرادوا أن يمحوا هذا الشيء، ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره. الآن المنهج عاد ليقوم بنفس الدور الذي قام به الأمويين، ولكن الله سبحانه وتعالى كما قيض الإمام الحسين لحفظ الدين في ذلك الزمن، قيض المرجعية الآن الرشيدة في هذا الزمن، قامت بهذه الفتوى الخالدة، وهب كما قلت الغيارة من أبناء الحسين الذين تربوا تحت منبر الإمام الحسين وبروحية الإمام الحسين ومنهج الإمام الحسين وأهداف الإمام الحسين، الذي علمهم روح التفاني والتضحية والثورة والإباء وعدم السكوت على الذل والهوان. كل هذه الدروس نستلهمها من الإمام الحسين عليه السلام، وإن شاء الله سيكون النصر قريب بإذن
الله. إن شاء الله بإذن الله. السيد خديجة أحمد موسى، مسؤولة وحدة التطوير في شعبة التبليغ الديني النسوي، الشكر الجزيل لحضرتك على كل ما رفتينا به خلال هذه الحلقة، ويا رب دائما موفقية في عملكم في خدمة أهل البيت عليهم السلام.
شكرا جزيلا، وفقكم الله لكل خير إن شاء الله.
شرفتينا سيد، الله يبارك بكم.
شكرا جزيلا،
الله يبارك بكم. إذن أخواتنا العزيزات، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مسيرة العنفوان. إن شاء الله نلتقي في الحلقة المقبلة يوم الأربعاء الساعة 2:30 بعد الظهر في محاور أخرى إن شاء الله ضمن حلقات مقبلة بمشيئة الله. حتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مشى الحسين وأهل بيته في محمول القافلة، ومعه الرسالة في القرآن. مسيرة الروح والعقل إلى الواحة الكبرى التي لا يرويها إلا الوجدان. مسيرة علمت الإنسان كيف يرفض الذل والضعف والهوان من جيل إلى جيل.
ليلا ونهار من مكة سار حسين ذو اللواء ومصباح السماء، من مكة سار
سرى ضعن المعالي.
نهضة تعلم ونهضة تبني ونهضة تبقى حية في وجدان الأمة ووجدان الإنسان. أقمار خرجت مع الحسين لتصور بطولات رائعة لحمت الأرض بالجنان، فكانت مسيرتهم مكللة بتباشير العز وانتصار الدم في مسيرة العنفوان.
الحق بدر مضى من نوره، عرش الحق بدر مضى أبكار رسول الله والمرتضى.
مسيرة العنفوان، برنامج من إعداد وتقديم زهراء فوزي. مسيرة العنفوان، برنامج من إخراج سرى المسلماني. مسيرة العنفوان.
هلا
أهل تحت
يمتى تموت من القفا روحي.